Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 8 من شهر 9 سنة 2018. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وجرح 11 شخص في كتم بشمال دارفور، ومعلم بالمرحلة الثانوية بجنوب دارفور رميا بالرصاص.
بلاد انفار وهجم على البنات وحاول عشان يغتصبوهم، دخل هذه الاستاذ وتمت قتله فورا.
وفى طفلة وشاب غرقا بوسط دارفور، والسيول تدمر أكثر من 300 منزل بغرب دارفور، وفيضان نهر الرهد يشرد 4000 أسرة بالقذائف.
غمر يمكن أكثر من 10 غرة، بعدها حصل أضرار كبيرة جدا وتم إجلاء عدد من الأسر، في حصل أضرار كلية لبعض الغرة وأضرار جدا.
ارتفاع معدلات الإصابة بحمى الكنكشة بكسلة والكلازار بمحلية القلابات الغربية بالقذائف.
مرض الكلازار الفتاك يعني اللي هو المرض اللي هو مرض الصعيد ما برد تعود بشكل كبير جدا، ولغاية أمس يمكن في عدد من البلاغات تجاوز 8.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص بينهم 2 من الدعم السري وإصابة 5 آخرين بإصابات بالغة أمس الجمعة في إطلاق نار من أحد أفراد الجيش على عناصر من ميليشيا الدعم السريع داخل سوق كتم، وتضاربت أقوال الشهود حول الحادث. ففي الوقت الذي قال فيه البعض أن عناصر من ميليشيات الدعم السريع نزعوا الكدمول بالقوة من رأس أحد أفراد الجيش يوم الخميس، قال البعض الآخر أنهم حاولوا إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة مخدرات. وعلى أثر ذلك قال الشهود أن فرد الجيش فتح النار على 2 من عناصر الدعم السريع أمس كانوا جالسين مع أحد 6 أشياء داخل سوق كتم. أسفر عن مقتل 2 من الدعم السريع وإصابة 5 آخرين بينهم 2 من الأطفال و2 من النساء ورجل. وأقر معتمد كتم أحمد محمد أحمد الحاج بالحادث، موضح مقتل وجرح 11 شخص من بينهم أحد المواطنين وجرح 3 من الجيش و3 من الدعم السريع و4 مواطنين بينهم امرأة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كتم في هذا الخصوص:
اليوم الجمعة قام عاد أفراد استخبارات بمدينة كتم إطلاق نار على 2 أفراد من الدعم السريع، كانوا جريين في مكان 6 شايخ. الناس اللي ماتوا 3، 2 من الدعم السريع وفي امرأة، والعدد الناس المجردين الآن موجودين في المستشفى وإصاباتهم كثيرة، هم الآن 4، 2 من الأولاد صغار تابعين للناس الورنيش، وفي واحدة امرأة واحد من الرجال الكبار. الناس دول الأربعة برضو إصاباتهم مسا كثيرة موجودين في المستشفى. طبعا إنه كان استخبارات دائما خميس كان عنده كدمون شالوا من الناس الدعم السريع، فلما جت أولي قام إطلاق نار على الناس ديل، والنتيجة اللي أطلقنا كثير جدا يعني في نفهم الجهاز شديد جدا، كان الزفيرة كثيرة جدا في داخل السوق.
وفي ولاية جنوب دارفور قتل المعلم بالمرحلة الثانوية محمد الزين آدم عمر رميا بالرصاص في منطقة جروف بمحلية ميرشين على يد مسلح مجهول. وقال شهود لراديو دبنجا أن 3 مسلحين حاولوا اغتصاب عدد من الفتيات كانوا بيشتغلوا في الزراعة بمنطقة جروف، وبسبب استغاثة الفتيات حرى المعلم للنجدة، إلا أن المسلحين أطلقوا عليه 3 رصاصات وأردوه قتيل في الحال. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من ميرشين في هذا الخصوص:
يوم عامل في جروف جنوب ميرشين 10 كيلو من الشياط لهم 3 أنفار وهجموا على البنات برضو 3 شخص وحاول عشان يغتصبوهم، دخل هذه الأستاذ وتمت قتله فورا. ناس قاموا على الفضاء وفيه شرطة ومؤتمر وجزء من الدعم السريع والقبض جزء منهم، الآن جابوها في الشرطة في دعات المناواشة، ونتمنى أن الناس دي الإجراء بطريقة قانونية وأنه المؤتمر وكل المسؤولين بدعات جهات طابين لمحلية ميرشين أنه يقوموا بهذه الإجراء.
من جانبه أقر معتمد محلية ميرشين الصادق خميس بالحادث، موضح إلقاء القبض على 6 من المتهمين. وأضاف المعتمد قائلا:
اليوم الحادث بتاع خلال مساس من منطقة جروف، الآن نحن في طواحي هذه المنطقة قد تمكننا من القبض على الجناح، هذا واحد من الجناح
تتوقف الحوزة الجنوبية إضافة اثنين مندوبية أخرى لتصبح جملة الفنادق ثلاثة فندق. الآن تم القبض عليهم تماما دون مقاومة. الآن نحن إن شاء الله سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هؤلاء الجرائم إن شاء الله.
وفي محلية دلقو بالولاية الشمالية احتشت مئات المواطنين في سوق منطقة الترعة يومي الخميس والجمعة احتجاجا على مقتل المواطن عبد الرحمن خرشي برصاص الشرطة في أحداث شغب في مباراة لكرة القدم أدت إلى انسحاب عدد من الفرق الرياضية من الدورة الرياضية، وطالب المواطنين الإسراع بالتحقيق في الحادث وتقديم المتورطين إلى العدالة. وأضاف مواطن لراديو دبنغا من دلوغو بالولاية الشمالية في هذا الخصوص:
بعد اختيار الشعب عبد الرحمن قرشي قالبية الأندية كانت مشاركة في الدوري للمحلية، الأندية دي انسحبت بل والقطاعة الدورة كلها. هي الثانية إنه الناس هناك الناس متوترين توتر بالغ جدا جدا، الناس تسأل يعني هل حظل قاتلة.
وفي الخرطوم اعتدى نظامي بالضرب على طبيبين بمستشفى إبراهيم وعلى مرافق لأحد المرضى، كما أشهر نظامي آخر سلاحه في وجه الطبيب بذات المستشفى وتهديده بالقتل. توفيت طفلة تبلغ من العمر 12 عام وشاب يبلغ من العمر 18 سنة قرقا في وادي منغا بمحلية بنديسي بوسط دارفور يوم الخميس، إلى جانب تدمير الأمطار والسيول 150 منزل ببنديسي وموجر. وقال شهود لراديو دبنغا أن الأمطار والسيول أحدثت خسائر في الممتلكات والمواد الغذائية وتركت عدد من الأسر في العراء. وأضاف شاهد لراديو دبنغا من بنديسي في هذا الخصوص:
في ولاية وسط دارفور محلية بنديسي ومجر السيول والفيدرات اثنين وفيات شارع بنديسي غارسيلا بسبب الأمطار، واحد بنات المسيرية عمر 12 سنة وواحد مساعد العربية. دمرت المخيمات النازحين أكثر من 60 بيت في بنديسي و85 بيت في مجر، والمياه شالت الجداد والأقنام والشوارع مقفولة حتى الآن لمدة 10 ساعات.
وفي مورني بولاية غرب دارفور أدت الأمطار الغزيرة التي حاطلت يوم الخميس وأمس الجمعة إلى انهيار أكثر من 300 منزل، إلى جانب إحداث خسائر كبيرة في الممتلكات والمواد الغذائية وغمر مساحات كبيرة مزروعة بمحاصيل الدخن والسمسم والفول والماريك. وقال أحد المشايخ أن هناك عشرات الأسر في الأراء بلا مأوى بسبب انهيار منازلهم. وأضاف الشيخ لراديو دبنغا من المعسكر بمورن في هذا الخصوص:
من أنبار لغاية صباة وكسر بيوت أكثر من 300 بيت، البيوت مهرت ما فوق الإهداء والنازل والله بأمانة تعبانين تعبانين. المواد الغذائية داخل البيوت يعني انتهت، وحتى الأعوان المنزلية والسرائر الناس قاعدين منها وده كله أكثر خطرة.
وفي ولاية القضارف أدى فيضان نهر الرهد إلى اجتياح أكثر من 21 غرية بمحليتي القلابات الشرقية الغربية، نجم عنها انهيار أكثر من 6 مدارس وتشريد أكثر من 4000 أسرة، كما أدى إلى تلف أكثر من 23000 فدان من مساحات الزراعة المروية والبستانية في بانديغو، وتردي الأوضاع الصحية والبيئية بعد انقطاع الطريق. وأضاف مواطن لراديو دبنغا من بانديغو:
فباندا طبعا بدأ في منطقة نحر الرهد ابتداء من منطقة جبل علاوة مرورا بمناطق بتاعة القلابات الغربية اللي هو وحدة بانديغو الإدارية، غمر يمكن أكثر من 10 غرة. بعد ذلك حصل أضرار كبيرة جدا وتم إجلاء عدد من الأسر، في حصل أضرار كلية لبعض الغرة وأضرار جزئية لبعض الغرة، وغمرت الزراعة تماما، كده الجزء الكبير جدا من الزراعة راح ينتهى تماما الآن. يعني
ارتفعت معدلات الإصابة بحمى الشيغونوغيا المسمى محليا بالكنكشة على نحو غير مسبوق بولاية كسلة. وقال مصدر صحي لراديو دبنغا أن معدل الإصابة حالة واحدة في كل منزل، فيما أكد عدد من المواطنين اكتظاظ المراكز الصحية وعيادات الأطباء بالمرضى، موضحين أن المرض يسبب ألم حاد في المفاصل وصعوبة في الحركة. وأشاروا إلى التردي المريع في البيئة والانتشار الكثيف للبعوض الناقل للمرض، وانتقدوا بشدة حكومة الولاية لعدم القيام بحملات الرش وتقديم الرعاية الطبية المناسبة للمرضى. وأضاف مواطن من كسلة لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
إذا دخل الأسرة يعم باقي الأسرة كلها حاجة المؤسفة، الحالات دي ما قاعد يستقبلوها في المستشفى التعليمي، يقول لهم عشان ما تنتقل العدوى وتتفشى أكثر انتشروا في المراكز الفرعية في الأحياء. في بعض المراكز دي شغالة بقوة زيادة من قوتها وشغالة على مدار 24 ساعة. يعني على مثال مركز صحي البرنو شكلوا غرفة عمليات برغم ناس الحي جابوا أسرة من البيوت.
وفي محلية القلابات الغربية بولاية القضارف اشتكى المواطنين من ارتفاع حالة الإصابة بالكلازار، وأكد مواطن من بانديغو أكد أن المنطقة سجلت 8 حالات جديدة بالكلازار خلال هذا الأسبوع، وذكر أن هناك تردي وتدهور بيئي وعدم توفر الرعاية الصحية والكوادر الطبية، وأشار إلى صعوبة نقل المرضى إلى المناطق المجاورة بسبب عزل المنطقة جراء فيضان نهر الرعد. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من بانديغو في هذا الخصوص:
طبعا في تردي بيئي حصل وفي إفرازات يعني بدأت تطلع على الناس عن مرض الكلازار الفتاك، يعني اللي هو المرض اللي هو مرض الصعيد ما بدأت تعود بشكل كبير جدا، ولغاية أمس يمكن في عدد من البلاغات تجاوزت 8 حالة في منطقة بانديغو يوم أمس يعني، والآن مقطوع تماما شارع المؤدي الطريق المؤدي من قبل حضرة الولاية القضاري، والآن الناس ما في دور داخل ولا في دور طالع يعني، وحتى في حالات بدأت وضوح حضرة الطريق لأنه ناس عيزة ارتعفوا للنساء الحمل.
أعلنت مناطق كليجو وعمارة وبليلة وأم كريكير بمحلية ودبندة بغرب كردفان عن رغبتها في الانفصال إداريا عن محلية ودبندة وضمها إلى محلية النهوض احتجاجا على ضعف التنمية والخدمات. وقال الناير حماد الناير رئيس التجمع المطالب بالانفصال الإداري لصحيفة الجريدة أن محلية ودبندة عجزت عن حل مشكلة التعليم والصحة والمياه، موضح أن المحلية تأخذ منهم ما لا يقل عن 11 مليون جنيه سنويا ضرائب وجبايات. من المنتظر أن يصل الخرطوم بكرة الأحد وفد البرلمان البريطاني مجموعة البارونة كوكيس برئاسة اللورد جيمس دود ريتش من حزب المحافظين، يرافقه اللورد ديفيد دور من حزب العمال، والبارونة شار شيهان ممثلة الحزب الليبرالي الديمقراطي، والبارونة ليتس ماكيز ممثلة حزب الأمل. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني متوكل التجاني أن هذه المجموعة التي تهتم بالشأن السوداني ودولة جنوب السودان تزور البلاد لأول مرة، وأوضح أن وفد اللوردات البريطاني سيلتقي برئيس المجلس الوطني وقيادات الدولة ويزور شمال دارفور ويجتمع بقياداتها الأهلية، وكذلك سيزور معسكر أبو شوك. حذر مؤتمر البيج القومي من أن يؤدي النقل التعسفي لعدد من عمال الميناء الجنوبي بمرسودان إلى الميناء الشمالي إلى توتر وتأجيج النزاعات، ويعتبر الحزب في بيان له النقل التعسفي مخالفة صريحة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ووثيقة الأمم المتحدة. ودعا الحزب كافة أبناء شرق السودان لمناهضة قرارات النقل التعسفي وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية الأصلية. الخبر الأخير في النشرة: اشتكى المواطنون من توقف خدمة الانترنت لشركة زيل للاتصالات لليوم الخامس على التوالي في مناطق شمال دونغولا بالولاية الشمالية، وذلك دون توضيح أسباب من إدارة الشركة، وطالب المواطنون الشركة بالإسراع في حل المشكلة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد الأول من شهر 7 سنة 2018 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجة واحدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجة هي 31 بزبزبة مقدارها 9600. أكرر: الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15150، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15150، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان. استشارات ونصائح برنامج يهتم بقضايا وهموم المزارعين. استشارات ونصائح يهتم بالثروة الحيوانية وهموم الرعاة. تلتقون فيه مع الخبراء الزراعيين، استشارات ونصائح تلتقون فيه مع البياطرة وخبراء الثروة الحيوانية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الإرشادية والحلقة التوعوية الخاصة بزراعة الخضروات، ومعنا من الفاشر المهندس الزراعي موسى آدم خليل. باش مهندس، حبابك وكيف حالك؟
مرحبا، السلام والتحية لكم أصدقنا في راديو دبنجة وأنتم في قلب المجتمع، لكم التحية والاحترام.
باش مهندس، الموسم الآن في الفترة دي فترة بتاعت زراعة الخضروات، ومعروفة يعني دارفور بزراعة الخضروات، سواء كان في شمال دارفور أو في غرب دارفور أو في وسط دارفور أو في جنوب دارفور، يعني مشهورة بزراعة الخضروات. كده تكلم لنا شوية عن هذا الموسم، موسم زراعة الخضروات أو العروة الشتوية.
نعم، تحية لكم مجددا. أولا، الخضار في ولاية شمال دارفور أو في دارفور بصفة خاصة ممكن الزراعة خير مكلف كثير بالنسبة للمواطن العادي. تناول الأنشطة بصفة طبيعية جدا جدا كخيرها من البخيط، كخيرها من باخي المواد المزروعة. خضار عندنا في تزرع في الجروف وفي الوديان بعد انخفاض منسوب الوديان والمياه بصفة دائمة، أو ما يسمى بالجروف، طماطم، العجور، الشمام وخير حمدان خضروات. الشيء المهم عندنا نحن في شمال دارفور أو في ولاية دارفور بصفة خاصة حاجتين، الخضروات خالية من المواد الكيميائية المواد المسرطنة، والشيء ما يميز المواسم في دارفور بصفة خاصة من بقية الولايات لأنه الأرض قصبة ما نحتاج لإضافات أي نوع من الإضافات الكيماوية الثانية، إنما الأرض خصبة والمعاملات المسلمة إنما تسمى معاملات عادية.
لكن باشمهندس، في بعض المزارعين هسي الواحد فيهم بيمشي السوق بيشتري له سماد، يعني أنا ما أعرف هم فهموا شنو في الحتة دي.
أولا، الناس اللي بيشتري السماد من السوق وبيضيفه هي ما يعني دي بترجع لشنو، لأنه هم بيصير من ناحية جمالية فقط، يعني لا يعرف مثلا الأرض هي ما محتاج أصلا لمواد كيماوية، هو محتاج لحاجات تكحلي له الحشرات مثلا، فدي بيرجع للناحية الطوعية، مفترض تكون في فراخ موجودة سواء الناس، لأن هذا الأرض أرض خصبة جدا ما محتاجة لمواد إضافية، طماطم عندها مواد إضافية فقط تحتاج للمقاومة للأمراض مثلا الأمراض الطواطم والأجور والحياة، لكن ما أما الأرض ما محتاج أصلا لإضافات لمواد كيماوية عشان أنت تقول تخصب الأرض عشان يجيب لك أو يجلل لك فترة النمو، يجيب لك يجلل لك فترة النمو عشان يتحرك لك في زمن مبكر خلاف الولايات الثانية. أولا، نبدأ من عملية التنظيف الأرض أو نظام النظافة الأولية بالنسبة للأراضي، فتقوم المزارع بحراسة الأرض أو المنطقة المستهدفة للزراعة، ومن ثم تقوم أثناء النظافة من المواني الحشائش، خيط الحشائش في الموسم السابق، من ثم تقوم عملية الحرث بالطريقة المواصفة اللي هو الحرث الأرض، حراسة عندنا العادية عندنا أو بالدفء الطراد في الأراضي القرنية والأراضي الرملية الخفيفة، ومن ثم تقوم عملية الزراعة. قبل عملية الزراعة تقوم بالري، يعني تقوم تزرع الأرض وتعمل لها تفتيح بالطريقة العادية، بعد ما تفتحتها تروي بالموية اللي هو الري، سواء كان في طريقة الزراعة طبعا في المصاتب تقوم تروي المصاتب أو الجداول، خلي الأرض يتخمر بالموية، من ثم تقوم بعملية الزراعة.
باش مهندس، الزراعة كيف يعني؟ مثلا المساحات يعني بين كل حفرة والتانية مساحتها عندها مساحة محددة مفروض تزرعها، ولا تشتت المحصول بس وتخليه؟ في بعض الناس بنسروا البذور بس وبخلوها، وفي بعض الناس يعني عندهم أساليب كثيرة للزراعة، واحدين بيقول لك يتكبوا الخضروات ذاتها، يعني رعاه برا في شكل شتل ويجيبوها ويخزنوها وبعد داقي مجنوها. في حالة زي دي بتنصح بأي طريقة مثلا هي المسلة يعني؟
الطماطم طبعا معروفة عندنا في الزراعة، المسافة بيناتهم يعني 30-35 سنتيمتر بين الصف والثانية، المسافة بين الصف والثاني 45 متر أو نص متر لو بالغت في الحتة دي، ثم تقوم عملية الزراعة، عملية الري، هذه الري تعمل خمر يعني لأرض، ثم ينبت عملية الطماطم، أو الزراعة بصفة ثانية بتقوم تزرع الأرض في مصطبة وتقوم تحويلها أو بنسميها في التحويل، يعني تزرع في محل تحويلها شتول تزرع في محل ثانية، كل طريقتين معا يعني في عملية الري، ومن ثم يقوم الشتلة وينبت، تقوم المزارع بمتابعة كل مرة والثاني من حين اكتمال عملية النمو، إذا ظهر أي نوع من الأمراض بحاجة بشكل زي ده على المزارع أن يتوكل أو يتوجه فورا لمنطقة الإرشاد الزراعي موجود الحمد لله في مراكز الآن أو كل خبير زراعي في أمراض نور الإصرار أو الإصرار بتاع الأوراق أو ما بعد النمو اللي هو بعد الحشرات، فتأتي المزارع وتبلغ قبل أن تعمل كل شيء، تلقى الكرتونة من الأخ المرشد الزراعي وكان أول كاتب المستشفين الزراعيين في المحليات تقدم أو تفكر ما هو مطلوب من العون نوعية المرض الموجود عندك شنو. بعد ذلك هو اللي بقوم المؤسسة الخبير الزراعي بقوم بوجهات عمل واحد 2-3 من الحاجات اللي عملها. أول حاجة نحن عندنا الناس المزارعين السماد أو الرشر يعني خير مرشط يعني تجي تسوق وتشتري لك رشاشة وتجي توالد ترش وده قطع قطع وده أكثر الحاجات بتخابر الناس المزارع في فترة الرحلة. قبل ما تعمل أي شيء ترجع للمركز الزراعي هو اللي تحدد لك نوعية السماد اللي أنت مضطر تكافي زي الأمراض والحشرات والحاجات دي. أولا المزارع يزرع السماد الأجير
لحول للهجوم
النبات.
باش مهندس بعض المحاصيل بتتعرض لأمراض يعني تتعرض لأمراض والناس ما المزارعين ما بيكونوا منتبهين للأمراض دي وكده. فكيف نرعى المحصول وكيف يعني المزارع كيف يكتشف المرض؟ يعني أنت بتنصح المزارع فأنه شنو العلامات اللي بتوري أنه فعلا المحصول ده والصفق ده يتعرض لمرض؟ أنت بتنصح بشنو مثلا؟
الأمراض مثلا في الإكسرار في الأوراق، والإكسرار في الأوراق ده حالتين، إما يكون العطش الفسيولوجي اللي هو العطش اللي هو الري باستمرار ما أخذ نوع من الكافي من الضوء، أو يكون نوع من المرض. فالإكسرار في الأوراق ده عليك أن تبلغ أولا للمركز الزراعي عشان تحكي. الإكسرار ده نوع من الحشرات أو السرطنة في النبات نفسه. لو ما بلغت في الزمن مبكر الايز للنبات تبع لواحد. اثنين في مرحلة الثمار أي تجد الثمرة اتعرضت لنوية معينة مثلا من الحشرات، لو الحشرات اللي تجي في فترة الليل أو فترة المخرجية أكثر ما أكثر الزمن هي المدربة بالحشرات. فعين ما وجدت الثمرة فيها نوع من الكرمة أو البقع التبقع فعليك أيضا في فترة مبكرة عشان في أعراض المرض. هذا أكثر الأمراض مثلا في الطماطم والأجير وبعضية الخضار.
باش مهندس الطريقة بتاعت الري، يعني الري مثلا بيحتاج لكم من الزمن بين كله يعني مرة والتانية؟ يعني في المحصول يزقو في الأسبوع مرة مرتين يوميا، كله بعد شهر كله بعد أسبوعين، الطريقة بتاعت الري كيف؟
الري طبعا أول حاجة الري بتركز على حسب نوع التربة. التربة التينية اللزجة، يعني في التربة التينية خفيفة، التربة التينية اللزجة بتحمل الري، يعني مثلا شهر تدي 5-6 ريات في الحدود الدين. أما التينية الخفيفة ما بتحمل أو ما بتحتفظ بالرطوبة لفترة ما، فده محتاج لري مستمر. المزارع طبعا نحن حارفين المزارع التخليدي، يعني لا يجد العناية الكافية أو لا يجد الاهتمام من قبل الجهات أو حتى المزارع نفسه، يعني لا يرجع كثيرا مثلا كمراكز. أي زول شغل زراعة بالتوارث يعني بيجيت أحد نتيجة وحاجة زي ده، لكن احنا اثرنا الحديث عنه كل مزارع لابد انه يحتك بموقع بتاع الارشاد الزراعي. قبل ما تعمل كل شيء انت بتزرع وتتابع عمليه الري باستمرار 3 ريات 4 ريات 5 ريات على حسب الحوجه المطلوبه، لكن الافضل ان نسلم الري على حسب نوعيه الري.
راديو دبنجا. طيب بعض المزارعين مهندس يعني بيزقوا بالبابورات وفي بعضهم بيقول لك البابور ده ذاته الزقايه بتاعته ما كويسه وكده، والا نفتح الجدول ونزقيه بالطريقه التقليديه دي. في حاله زي دي انت بتنصحوا بشنو؟ يعني احسن انواع الري شنو يعني، ولا حسب المتاح بس؟
والله طبعا انا ممكن نخيد المزارع براي معين، لكن ربما يكون هذه الري غير متوفر في ذلك البيئه. فاي كان من الري انا معيده، لكن لابد ان يكون الري بالطريقه المنتظمه، اللي هو ممكن النبات ياخذ كميه من الماء وياخذ كميه من المواد المخزنه داخل الارض وياخذ كميه من الضوء. فعلينا لا نحدد مثلا في كل بيئه مثلا حياه الانسان لابد ان التروي بالطريقه من كده، لكن حاجه محتاج لدراسه معمقه شويه. لكن ننصح بانه الري لابد يكون ري بانتظام. مثلا الأراضي التينية الخفيفة مثلا أراضي كتم، أراضي جولو، أراضي حول الجنينة، حول الميالة، في أراضي التينية نوع ما من اللزيجة، فدي يحتاج عنه الري يكون مثلا 5 ريات 6 ريات في خلال.
طيب باش مهندس، احنا في ختام الحلقة دي يعني الناس بتكلموا عن البذور المحسنة، شنو يعني البذور المحسنة والناس ذات المزارعين يلقوها وين؟ وفيها تمحيل مثلا بتكون في محلات فيها البذور المحسنة دي وكده، هل عندها يعني آثار جانبية على الأريض وكده وتغيير السلالات بتاعت الغروات ذاتها، ولا هي النظام الأمثل له للمواطن وللمزارع أنه يستخدم البذور المحسنة؟
البذور المحسنة لها تبعاتها ولها سلبيات، فيمكن هذه البذور هدنت خلال فترة معينة وتم يعني تصنيفه ضمن القائمة المفترض تندرج في العام كذا، ولكن لدوف الرقابة والمنشورات البتاتي للمواطن ربما يكون توخذ من بعض الرواج للأسواق فقط، فتذهب المزارع وتشتري ذلك البذور وتسحب به للمزرعة دون فحم شنو الموجود كان داخل البذور، فإنت تزرع وتتم كافة اعتمادك على هذه البذور ربما تفشل، فدي واحد من سلبياتها. اثنين، ربما يكون البذور ده مصنفة لبيئة معينة في تحت ظروف معينة وإنت لا تدري ما بداخل هذه النشرات الموجودة، فإحنا البذور المحسنة ما بنرفض رفض بطاطا، لكن عندما يكون دقتها وجودتها مواسب مثلا لبيئة معينة لكل مزارع. أما أنها نسجي البذور أن تكون هي المتاح available للمواطن العالي جدا، يعني انت تعرف مثلا الله إلا لليوم أنا عادي كنت حاسي البذور هنا المزرعة من الزريب وقوم بحاسي البذور بقى وقوم عمل لها تغيير التخزين، وواحد من الإشكاليات اللي بتواجه أنه ما توجد تخزين أمثل، ده واحد من الإشكاليات اللي قابلني، فذلك البذور ربما يكون فيها تبعاتها، فيها مواد مسرطنة المادة الحافظة اللي يبدو عشان نحفظ ده، فيها نوع من الأمراض، فيها نوع من المواد ربما يكون فترة الصلاحية انتهت وبذلك في نفسه خير قابل للصلاحيات مستخدم، ففيها إشكاليات كثيرة جدا من البذور المحصنة في الأحد الراهن، وفيها حاجات بتجي عن طريق الأسواق يعني خير عن طريق الرقابة والمراكز الإرشاد ومراكز التوجيه، فنحن نوجه أو ننصح المواطن أنه هذه البذور تبدو التعامل معها بحذر جدا.
شكرا جزيلا باشمهندس موسى آدم خليل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية، دمتم بألف خير وقيلوا عافية.